الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 46 من كتاب المغازي. قال رحمه الله: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. وسند المتصل قال: حدثنا موسى وابن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا أبو عوانة والضاح قال حدثنا عبد الملك عن أبي بردة عبد الملك بن عمير، وفي طبقته عبد الملك بن جريج، عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: بعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. أحدث فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلة حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيم هذا؟ يعني ما هذا، ما شأنه؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، يهودي كما في بعض الروايات، رجع دينه دين السوء. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. انظروا إلى حرصهم، يتساءلون كيف تقرأ القرآن، كيف أنت مع القرآن؟ وليس هذا من الرياء في شيء، الرياء هو عمل قلبي لا تراعي. فلك أن تخبر كم حفظت، ولك أن تخبر إذا سئلت كم راجعت، وتسأل الله عز وجل القبول. ويذكرون أن في زمن عمر بن عبد العزيز كان الناس يتساءلون: بكم صليت البارحة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ لأن أميرهم كان مشغولا بالقرآن. وفي زمن عبد الملك بن مروان كان الناس يتساءلون: كم عندك من البيوت؟ وكم بنيت من الغرف؟ ونحو هذا، لأنه كان مشغول بالبناء. وفي زمن هشام بن عبد الملك كان الناس يتساءلون: كم عندك من النساء؟ وكم عندك من السراري؟ لأنهم كانوا في شغل بهذا الأمر. فعلى المسلمين العناية بهذا الكتاب العظيم. قال: كأنه أشار بالتقييد بما قبل حجة الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب، أنه رجع من اليمن فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع، لكن هذا لا يثبت. لكن القبلية نسبية، وقد قامت في الزكاة في الكلام على حديث معاذ متى كان بعثه إلى اليمن. وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد عن معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصيه معاذ راكب. ومن طريق يزيد بن القطيب عن معاذ لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: قد بعثتك إلى قوم رقيق قلوبهم، فقاتل بمن أطاعك من عصاك. وعند أهل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا معاذ إذا رجعت ولم ترني؟ فبكى معاذ رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، إن للبكاء أوانا، لا تستعجل. يعني انظر إلى هذا الموقف، لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليه: يا معاذ، لعلك أن ترجع ولا تراني. كيف سيكون الموقف؟ شديد، لكن ليس عندهم بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تنبيه، كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك، لأنه شهد غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان ذلك في الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. واستدل به على أن أبا موسى كان عالما فطنا حاذقا، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتاج إلى توصية من وصاه به، ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي. وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بالصفين. قال ابن العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك. وقالت ما وقع منه أنه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهم لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين وآل الأمر إلى ما آل إليه. وهنا تعليق هذا ما اتفق عليه الحكمان وهو خلاف ما دسته الشيعة في كتب التاريخ وشوهته فاستقر في الأذهان خطأ لتداول المؤلف في كتب التاريخ هذا الخطأ وإقرارهم له على غير ما وقع، يعني من أن أبا موسى خلع علي بن أبي طالب، والشيعة يطعنون في أبي موسى من أجل هذه القصة المكذوبة. وما خلع علي بن أبي طالب ولا كان معاوية يطالب بالحكم أصلا، كان الخلاف بينهم أن معاوية يريد أن يقيم الحد على قتلة عثمان والأخذ بثار عثمان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن الشان أن تسليمهم الآن من الصعوبة بمكان، لأنهم أعداد ما هم بالقليل، أعداد ليست بالقليلة. فالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا لم يكن من أجل الخلافة ولا من أجل الملك، ولم يكن معاوية يطالب بملك أو خلافة، إنما تم ذلك بعد أن وقعت البيعة للحسن بن علي رضي الله عنه، فوقع الصلح بينهم على تنازل معاوية الحسن بن علي رضي الله عنه، ويتحمل معاوية رضي الله عنه ما يتحمل من الديات والجراحات والعطايا وغير ذلك مما كانوا قد تحملوه في أيام خلافة الحسن رضي الله عنه. يعني رجل ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه أبو بكر، ولاه عمر، ولاه عثمان، ولاه علي رضي الله عنه، وفي الأخير يطعن فيه هؤلاء الصم البكم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر، نبيذ العسل. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة، لأنه جاء في بعض الروايات أمسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة، مسلم الذي يروي عنه البخاري من هو؟ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاد إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. بعض المعرضين والطاعنين والشانئين لما قلنا بأمر التطاوع قالوا إذن القضية عندكم قضية كذا، التطاوع من ديننا، التطاوع من شرعنا، يعني كم هي الوصايا التي يحتاج إليها الناس في دينهم لا سيما المسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم خص أبا موسى رضي الله عنه ومعاذ بن جبل بهذا الأمر التطاوع، لا سيما المنطقة التي فيها أكثر من داعي إلى الله يحتاج أصحابها إلى التطاوع، لأنه إذا عدم التطاوع حصلت الفتن وباض الشيطان وفرخ ودخل المغرضون وحصل الفساد. لكن على الجميع أن يعرف كل واحد لأخيه منزلته وقدره، ويقع بينهم التطاوع والتوافق والتواصل والدلالة على الخير. نحن غرباء في هذه الدنيا، نحن غرباء بين الأمم بين الطوائف، فلا نزيد إلى غربتنا الغربة بين أنفسنا. قد أخالفك في مسألة وتخالفني في مسألة، لكن بالتطاوع يزول الشر. إذا كان الخلاف من خلاف الأفهام أو من خلاف التنوع الباب فيه واسع، وإن كان الخلاف من خلاف التضاد فيجب على المخالف للحق أن يرجع إلى الحق، ولا يجوز له المناوعة. والدعوة لا تقوم إلا مع التطاوع. ولو قرأنا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنها وصايا كثيرة، لكن هؤلاء لما خرجوا للدعوة أوصاهم بالتطاوع، مسألة مهمة ينبغي أن يعتني بها الداعي إلى الله. وبالتطاوع الكل سيفتح الله عليه والرفعة من الله ولا يضرك، كل واحد سيأتي له رزقه من طلاب العلم ومن أخوانه. انظروا الآن في حضرموت مدينة سيئون، شيخنا يحيى حفظه الله له دار حديث، الشيخ جمعان له دار حديث، الشيخ باجمال له دار حديث، الشيخ عبد الله حبلين له دار حديث، سوى ذلك من المساجد، وكل واحد يدرس، كل واحد عنده طلابه، ما هناك ما يقتضي أننا يعني يقع بيننا ما يقع تنافر تشاحن تهاجر تقاطع، نجل شيء لابد أن نتطاوع وأن نتوافق على الحق وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يحسن بعضنا إلى بعض ويدعو بعضنا لبعض ويثني بعضنا على بعض إن احتاج ذلك إلى سد الأفواه أو احتاج إليه للدلالة على الخير. يا أخي إذا لم يقع التطاوع بين المرأة وزوجها البيت يشتعل، إذا لم يقع التطاوع بين الأب وابنه شعلة، إذا لم يقع التطاوع بين الجيران مشاكل، مشاكل ما تنتهي. وعند التطاوع والله ما هناك ما يستدعي، عندنا المثل يقول من دفن دفن جمل ومن نقب وجد إبرة، وهذا المثل عند غيرنا لكن كل واحد له رواية في ذكره. فادفن يا أخي ما دام الدفن لا يضر على الإسلام ولا على المسلمين ولا على الدعوة، ادفن. وإن كان الأمر يعني فيه ضرر على الإسلام والمسلمين كل مسألة تعالج بقدرها، كل مسألة تعالج بقدرها. نحن غرباء فينبغي أن نحسن إلى أنفسنا، لأننا إذا لم نحسن إلى أنفسنا تسلط علينا أعداؤنا وضعفنا وتمكنوا منا. ثم يا أخي ما بش واحد ما عنده خطأ، الخطأ وارد، الخطأ وارد إما في العلميات وإما في العمليات، وربما يكون الخطأ عن اجتهاد. فالإنسان يعالج الأمور كل أمر بحسبه، بعض الأمور ما تحتاج إلى إشاعة، وقع خلاف بينك وبين أخيك إشاعته فتنة على الغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد السحر في البر قالوا يا رسول الله أفلا يعني أظهرته أو نحو ذلك، قال أما أنا فقد عافاني الله ولا أريد أن أثير على الناس شرا، لا أريد أن أثير على الناس شرا. هذا إذا لم تتمكن من حل قضيتك لا تثير على الناس شرا، أما إذا كنت تستطيع العفو والصفح والتجاوز وهكذا إغاظة الشيطان، فإن عجزت جعلت بينك وبين أخيك من يسعى في صفاء القلوب وكذلك إزالة ما في النفوس، ستجد أن الأمر دون، أن الأمر دون. فلا بد من التطاوع على البر والتقوى. انظر إلى هذه القصة، يعني معاذ يقول ما سأنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قال له أبو موسى سيقتل، قال ما سأنزل حتى يقتل، قتله، قتله، لأن الحكم فيه القتل سواء أخر الحكم أو قدم، والله المستعان. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع، فقال كل مسكر حرام. فانطلق فقال معاذ يا أبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي. الله أكبر، قائما وقاعدا وعلى راحلتي، يعني في جميع الأوقات، وأتفوقه تفوقا يعني كبين حين وآخر. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثوق، فقال ما هذا؟ قال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تابعه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير ابن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة. قال أبو السند المتصل حدثنا عباس بن الوليد هو النرسي قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، هذا في حجة الوداع. فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطب بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لامرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر، يعني مكثوا على أنهم إذا نوى حجا مع عمرة إن لم يكن قد ساق الهدي يجعله تمتع، وعمر رضي الله عنه نهى عن متعة الحج، والصواب في من خالفه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني حبان بكسر أول ثم موحدة ثم نون بن موسى وعبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، تدرج في الدعوة، الأهم فالأهم. فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينها وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعة وأطاعت لغة، طعت وطعت وأطعت. هذا حديث عظيم وقد تقدم مرارا. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني كون الله اتخذه خليلا صحيح أن هذا أمر مفرح، لو كانت أمه حية لفرحت به، ولو كان أبوه مسلما لفرح به، أي حصل لها السرور وكن عنه بقرت عينها أي بردت دمعتها، لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة، ولهذا يقول: في من يدعى عليه أسخن الله عينه. فقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بلا عادة، وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذر، وإما أن يكون أمره بلا عادة ولم ينقل، أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم في الصلاة. قال: زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل خلفه: قرت عين أم إبراهيم. كانوا يفهمون يا أخوة، الآن تقرأها على الناس: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما هو داري ما معناها، لكن هذا فهم معناها، وأن الخل صافي المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. والأم تفرح لولدها، والأب كذلك أفرح لولده.